بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 18. إصحاح 18 في زيارة ربنا يسوع له المجد لأبونا إبراهيم ومعاه 2 ملائكة. وفي الأول غالبا ما كانش أبونا إبراهيم عارفهم كويس، إنما اكتشف في الآخر إنه ده المسيح، لأنه أحيانا في بعض اللقاءات أو الظهورات ربنا يخفي ذاته، زي حتى في العهد الجديد مع تلميذي عمواس. زيارات ربنا له المجد بيسموها ساعات الآباء زيارات النعمة، يعني مش بالضرورة الواحد يشوف المسيح بعينيه، لكن ممكن نعمة ربنا تزوره في قلبه، يعني يشعر كده بفرحة حضور الله أثناء الصلاة. وممكن الزيارات دي يقابلها وهو بيخدم وهو بيقرأ الإنجيل وهو مشغول بربنا، بيسموها زيارة نعمة، لكنها ما بتجيش غير لو الناس بيحبوا ربنا ومشغولين بيه ومنتظرينه. يعني أبونا إبراهيم مالوش شغل غير ربنا، بيحبه من قلبه وقاعد على باب خيمته منتظر، يعني الرجاء اللي ربنا وعده بيه انه يتولد لإسحاق، وإنسان طيب وخدوم ولا يعني الفلوس بالرغم من الغنى الفظيع اللي كان عنده، لكن قلبه في ربنا. ولما ظهروا الثلاثة دول ما كانش من بعيد على الأقل باين دول مين، إنما اعتبرهم غرباء، والسفر في الصحراء سفر شاق، فلقاها زي فرصة خدمة فجري عليهم. الواحد عشان يجري يعمل الخدمة دي معناها كبير عند ربنا. فرصة الخدمة لما تظهر في أكتر من موقف للناس، في واحد يتهرب منها وفي واحد يعملها بس ايه على مضض، وفي واحد يجري عليها. اللي بيتهرب من الخدمة بيضيع فرصته، انه جات له فرصة يعمل خير مع مريض مع فقير مع محتاج، واللي بيعملها من غير نفس برضو أجره ضعيف لانه ايه ما طلعتش من قلبه قوي. لكن أبونا إبراهيم ركده، هو رجل كبير، فالجري ده معناه غالي عند ربنا، انه ما صدق في فرصة انه يعمل حاجة كويسة. وبعدين بقى يحايلهم ان هم يدخلوا بيته ياكلوا لقمة، وهم يبدو ما كانوش ناويين او تظاهروا كأن هم مكملين السفر، هو اللي ابتدى يمسك فيهم ويحايلهم. برضو دي تؤكد حرصوا على خدمة الغرباء اللي بيها القديس بولس قال لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون. وبعدين الحاجة الثالثة اللي تؤكد برضو غيرة أبونا إبراهيم وفرحه بالخدمة، أنه قال لهم بس اسندوا قلبكم بلقمة، إنما هو دخل جوه وقال لسارة اعملي أحلى حاجة عندك، طلعي أكبر خروف، أو هو اللي راح اختاره بنفسه وقدمه للغلمان يذبحوه، وابتدوا يحضروا وليمة. طب الوليمة دي هتعملها لناس ما تعرفهمش، يعني الواحد يضايف ناس يعرفهم. تفكرنا بكلام المسيح لما لقاهم عازمينه مرة وكلهم بهوات في بعض، قال لهم لما تعملوا وليمة ادعوا الناس الغلابة عشان مش هيلاقوا يكافئوكم، أقوم أكافئكم أنا في السماء. لكن لما تقعدوا تعزموا بعض، طب خدتوا إيه من الوليمة؟ مكسبتوش حاجة. فهنا فعلا عمل وليمة ضخمة لثلاثة غرباء، يعني وهو لا ينتظر منهم أي مقابل، دول عابري طريق. يقول في عدد 6 فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميزا، اعجني واصنعي خبز ملة. على فكرة الدقيق السميز ده احسن دقيق، خبز الملة ده احلى خبز، يعني كل حاجة معمولة احسن ما يمكن. ثم ركض ابراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا واعطاه للغلام فاسرع ليعمله، ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامه. برضو حكاية السرعة دي بالرغم ان هو حياته هادية بطبع ابونا ابراهيم، لكن زي اللي خايف الفرصة تفوته، خايفهم يقوموا يستعجلوا ويمشوا، فبيجري وهو بيحضر الوليمة. زي اللي بيخدم خايف العمر يخلص، عاوز يلحق يقدم لربنا كل اللي عنده ويقدم احسن حاجة. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكل، برضو منظر غريب. طب يا ابونا ابراهيم اللي يعمل وليمة كبيرة فيها عجل وفيها لبن وفيها خبز وفيها مرقة وفي شغلة كبيرة، طب اقعد كل معاه، ما انت صاحب البيت يعني. انما حتى استكتر يقعد ياكل معاه، فضل واقف تحت الشجرة زي اللي مستني الاوامر، اللي عاوز كوباية مية، اللي عاوز زيادة، وقف لهم كده فرحان انه بيخدم. طبعا بعض الاباء قالوا هو حس بوجود المسيح، والبعض قال لا كل ده كان اضافة غرباء. فكل الاحوال تدل على اتضاع شديد وعلى محبة للخدمة وعلى بساطة وعلى كرم ومجموعة صفات كده تؤكد حلاوة قلب هذا الرجل. برضو وقفته تحت الشجرة دي، الشجرة دايما لما تلاقوها في الكتاب مخكم يروح في الصليب، لأنه الصليب في أصله شجرة، فالإنسان اللي بيحب الصليب بيحب الخدمة دايما، واللي بيحب الصليب بيحب يريح الناس، لأن الصليب ريحنا كلنا ورفع عننا حكم الإعدام. فاللي واقف تحت الصليب أو تحت الشجرة يعني يجد سعادة في أن الناس تأكل وتشرب وترتاح وهو يخدم. وقالوا له أين سر امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال، برضو تاخدوا بالكم، مرة فقالوا ومرة فقال، فقالوا هما ثلاثة، إنما في واحد بيتكلم أساسي من الثلاثة هو صاحب الشأن، وده اللي خلانا نقول ده المسيح واثنين ملائكة. فقال إني أرجع إليك، وبعدين ده مش بيقول له بقى ربنا بيقول، لا ده قرار إلهي، يبقى اللي بيتكلم ده ربنا. إني أرجع إليك نحو زمان الحياة. كلمة زمان الحياة دي يعني سنة، زمان الحياة لأنه يونت يعني وحدة العمر سنة، فنحو زمان الحياة يكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم، طبعا هي جوه، فطبعا الضحكة دي ما تسمعتش، هي ضحكت في قلبها أو يعني وشها ضحك لكن ما عملتش صوت، إنما ربنا فحص القلوب، بيسمع وبيعرف وبيشوف كل حاجة. فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد سخن؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. لما لقى يعني أن سارة مش مصدقة أو يعاد عليها نفس الوعد وأكد الحقيقة، أنا بقول بعد سنة هيكون سارة معها ولد. فأنكرت سارة قائلة لم أضحك. ساعات الواحد يخاف كده ويميل للإنكار، طبعا ملهاش حق برضه، لكن تفكرنا بطرس لما خاف وأنكر، بس التانية كانت تقيلة عن كده، هنا أنكرت أنها ضحكت، فربنا قال لا بل ضحكتي. يعني ما ينفعش الواحد يكذب، ما ينفعش الواحد يتجمل، بدل قال ضحكتي بضحكتي خلاص، الواحد ما يقعدش ينكر، لأن ربنا لما الواحد يقول له غلط ما يزعلش، لما يقول له ما غلطتش يقول له لا غلط. زي ما القديس أنبا أنطونيوس علمنا قال: لو ذكرنا خطاياها خطايانا ينساها لنا الله، ولو نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. فربنا قال لك ضحكتي، قولي سوري، قولي أنا آسفة وخلاص، قولي ضعفت، لكن تقولي لا ما ضحكتيش، لا ضحكت. فبيأكد لها انها ضحكت عشان يقول لها يعني مفيش داعي تكذبي، انا سامع وشايف كل حاجة. هي طبعا ده يؤكد انه ما كانش شايف، لان هي لو كانت في وشها في وش ربنا مش هتقدر تخبي وتقول ما ضحكتش، انما انها كانت جوه ممكن تقول ما ضحكتش، لكن ربنا عارف وشايف كل حاجة. ثم قام الرجال، خلصت الوليمة وصار خدت أحلى وعد، وقاموا من على الكلام ده وتطلعوا نحو سدوم. أتاري المسيح والملائكة ماشيين في اتجاه سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. طبعا تصوروا معايا إنسان مهما كان 1800 سنة قبل ميلاد المسيح بيتمشى مع ربنا في الصحراء، واتنين ملائكة ماشيين جنبهم زي الحرس كده، من هذا الرجل اللي بيتمشى مع المسيح في الصحراء إلا صديقه خليل الله؟ يبقى ربنا بيختار أصدقائه من الناس الطيبين المحبين المتواضعين اللي مليانين كرم، اللي بيصدقوا كلامه، اللي إيمانهم بسيط، اللي ما بيفكروش في الفلوس، اللي مهما كانوا أغنياء بيتعاملوا كأنهم أفقر الناس. كل الصفات الجميلة دي بتعجب ربنا. كان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم، فقال الرب، هنا بقى الجزء ده عجيب جدا، يورينا مستوى العلاقة اللي ممكن الواحد يوصل فيه مع ربنا. ان ربنا وهو ماشي مع ابونا إبراهيم، ربنا بيقول في سره، يعني طبعا الوحي المقدس كشف لموسى النبي اللي كتب الكلام ده، قال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ الكلام ده مش علنا، ده الكلام ده جوه المسيح نفسه، لكن لأن روح المسيح هي اللي خلت موسى يكتب الكلام، والتعبير ده موجود في رسالة بطرس، أن روح المسيح اللي في الأنبياء هو اللي كشف كل الأسرار. فروح المسيح كشف لموسى النبي أن ده اللي دار جوه قلب ربنا في اللحظة دي، هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ طب السؤال لي كنت، هل يخفي الله عن إبراهيم ما يفعله؟ الإجابة يخفي حقه. يا ربنا يعني من يشارك الله قراره؟ ربنا حر، عاوز يخبي طبيعي يخبي لربنا. مين ده الإنسان اللي يزعل لو ربنا ما قالوش؟ يعني ده مين ده يعني؟ لكن مستوى العلاقة بين أبونا إبراهيم وبين المسيح يخلي ربنا يقول لا لحسن إبراهيم يزعل أنه معرفش. طب يا رب ده لسه في المستقبل، أنت بتتكلم عن حاجة لسه هتحصل، وطبيعي الناس ما تعرفش بكرة. لكن مش كل الناس. ربنا بيقول سره لأقرب الناس ليه. ربنا ما بيخبيش أسراره عن ولاده، ومن هنا بنسمع عن روح النبوة، الروح القدس اللي يعرف أسرار الله، يكشف لنا أمور الله. ده اللي قاله القديس بولس في رسالة كورنثوس، قال احنا ما خدناش روح من العالم، احنا خدنا الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. فربنا بيقول لنا حاجات ممكن الناس ما تفهمهاش. هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض. زي يعني مقصود بيها ايه؟ ابونا ابراهيم ده هيبقى اب كل المؤمنين، عاوز يعلم عياله انه لما يقربوا مني قوي ده انا هقول لهم اسرار الكون، ده انا هقول لهم اسرار الشعوب، ده انا هقول لهم اسرار الغيب. فاذا كان هو هيوصل لهذه المستوى عشان يحبب ولاده في هذا المستوى، وده اللي احنا قاعدين نعمله دلوقتي، احنا بنتامل فابونا ابراهيم كجد لينا كأصل لينا، ونقول امتى نوصل للمستوى ده، ان تبقى العلاقة بيننا وبين ربنا على هذه الدرجة. يتبارك بي جميع أمم الأرض لأني عرفته لكي يوصي بني وبيته من بعده، أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني أنا علمته وقلت له كل حاجة، هخبي ليه؟ هقول له دي كمان، هقول له لحس. ايه يا رب اللي انت مخبيه، اللي يعني زي اللي حاسس بذنب انك ما قلتوش؟ هو قرار اعدام سدوم وعمر. في الوقت ده اتاري الملائكين دول رايحين فين؟ رايحين سدوم وعمورة معاهم قرار إعدام، قرار نهاية سدوم وعمورة، وقاعدين ياكلوا مع أبونا إبراهيم، لكن في قرار خرج خلاص إن البلاد دي هتخرب. فقبل ما تخرب أبونا إبراهيم زي اللي ربنا هيستأذن من أبونا إبراهيم، وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. ده عشان يفسر اللي هيقولوله. انزل وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الاتي الي. عارفين ده زي ايه؟ زي يكون مدير كبير وبعدين جايه له شكاوى، فبيقول انا هنزل اتحقق من الشكاوى عشان ايه، اذا كانت دي مظبوطه يبقى لازم ناخد موقف. طبعا ربنا شايف كل حاجه، بس هو بيقولها باسلوبنا البشري، انه قرار كبير زي كده مش يعني ملايكة هيروحوا يفتنوا عليهم يعني، لا هنزل واشوف اذا كان الكلام اللي وصلني ده مظبوط ولا لا. وده كأنه يعني ربنا ما بيستعجلش ابدا في قرارات يعني اعدام الشعوب او نهاية البشر. كلمة انزل برضو تعبير يوحي بالتجسد، ان ربنا هيجي اليوم اللي ينزل ويعيش وسطينا، بس مش عشان يبقى ديان يدين الشعوب، لكن يبقى مخلص يخلص العالم. وإلا فعلم وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، زي اللي قال اتنين الرجال اللي هما الاتنين ملائك، اسبقوا تقدموا انتم. ليه؟ عشان هو وابراهيم بقى هيحكوا برايفت كده، هيحكوا كلام خصوصي، فالملائكة اسبقوا. وأما ابراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. يبقى يبدو أول ما ربنا يسوع لمح لأبونا إبراهيم أنه سدوم دي صعد شرهم قدامي وصوتهم عالي قوي، أبونا إبراهيم اتشد فوقف، فالمسيح وقف وبعدين قال لهم اتفضلوا انتوا اسبقوا، عشان ايه؟ أبونا إبراهيم بقى هيبتدي أجمل يعني فصال حصل في تاريخ البشرية بين شخص، بين إنسان وبين ربنا. فتقدم إبراهيم، تقدم من توقف قصاده. تقدم هنا بمعنى تجرأ أو تجاسر. تقدم يعني في الأول زي اللي كان بياخد الكلام وخلاص، اللي تقوله يا رب، اللي أنت هتقوله هيمشي، ده حكمك. وبعدين لقى نفسه مش قادر يسكت. ليه؟ ما هو أبونا إبراهيم سايب ابن أخوه هناك، فالموضوع بالنسبة له يعني وجعه، لأن بالرغم من عملة لوط وبالرغم أنه أنقذ لوط من يد الأمم، لكن لسه بيحبه. لوط مرجعش بعد ده كله، لكن أبونا إبراهيم ما يعرفش يكره، ده أب، فلسه هيصعبان عليه لوط، بالإضافة أن دول كمان بشر مهما كان بيحبهم. فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم. طبعا حتى طريقة الكلام يعني ممكن واحد يقول مش فيها تطاول، يعني واحد يقول لربنا كده تاخد الكويس والوحش ازاي يعني؟ ما هو ده اللي بنسمعه لغاية دلوقتي على فكرة، ان احيانا البشر يتساءلوا مثل هذه التساؤلات، انه يقولوا يعني ناخد الكويس مع الوحش. طبعا كأن ربنا يعني مش عادل والانسان هو اللي عادل، وربنا ما بيصعبش عليه من التساؤلات، بيفضل مطول باله وبيحاول، فيقول له طب انت رأيك ايه يعني؟ يعني انا برضو هعمل كده؟ معلوماتك عني يا ابونا ابراهيم ان انا ممكن اخد واحد كويس بذنب واحد وحش. افتهلك البار مع الاثيم، هو تصور ان لوط ده بار، اصل ابونا ابراهيم بار، فتلاقي كل اللي عاشوا معاه بقوا ابرار زيه، فتخيل ان كل الرجاله اللي بيخدموا مع ابونا ابراهيم ببيوتهم وعيالهم كل دول ناس اتقياء بحكم عشرتهم لابونا ابراهيم، زي ما هيبان مثلا في حكايه الخادم بتاعه اليعازر الدمشقي، كلهم ناس اتقياء بحكم عشرتهم لابونا ابراهيم. فيبدو ان ابونا ابراهيم تخيل ان لوط لازم يعمل كده، اكيد لوط ده برضو كله بر، فالمطرح اللي راحه ده لازم خلى الناس كلها تخاف ربنا، فقال له على الأقل هتلاقي 50 بار يعني. فقام ربنا يقول له إيه؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بار الذين فيه. هنا برضو يدل على معرفة أبونا إبراهيم بقلب الله، انه عارف ان ربنا من اجل البار يعفو عن عمن حوله. يعني البار يأثر تأثير إيجابي على مجتمعه أو في نظر الله يشفع في الناس اللي حواليه. وده أحد معاني الشفاعة، إن وجود واحد بس يعني تبع ربنا على حسه كل اللي حواليه ممكن ربنا يبقى إيه يعني مبارك له. تفكرنا مثلا في حكاية بولس لما كان بيغرق في المركب في أعمال 27، فالملاك يظهر له يقول له وها قد وهبتك أنفس كل الذين معك. طب ما دول نصهم حرامية والنص التاني عساكر وكلهم مش كويسين في بعض، بس بحكم العشر بقالك شهر بتغرق معهم في المركب وحبتهم وحبوك عشان خاطرك يعيشوا المرات. طبعا دي لا تعني انه اذا لم يتوبوا هيدخلوا السماء عشان خاطر، لا، هي تعني نجاة مؤقتة. يعني ايه البركة الراجل ده في المكان ممكن تبقى سبب نجاه للي حواليه. ودي نفهمها من الاول لما ربنا قال لابونا ابراهيم انت هتكون بركة وابارك مباركيك ولعنك العنه، ومنين ما تروح تبقى بركة الارض. عسى ان يكون 50 بارا في المدينة افتهلك المكان ولا تصفح عنه من اجل 50 بار الذين فيه. حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، يعني مش معقول تعمل كده. وزي إيه اللي أبونا إبراهيم بقى شد في الكلام، مش معقول تطلع منك يا رب. أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم، حاشا لك. بيعدها تاني، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. ده ربنا واقف يسمعه زي اللي عمل عملة، وهو أبونا إبراهيم اللي عمال إيه يديله ورا بعض. ازاي تفكر كده؟ ازاي تعمل كده؟ طبعا هو ابونا ابراهيم من بساطته ومن سذاجته ما يعرفش ان لوط ده ما عملش حاجه، وان حتى عيلته ما هماش ابرار، وان اللي بيقوله ده هو فرحان بيه لان قلب ابراهيم الطيب يدل على غيره حلوه، هو فرحان بيه. لكن عاوز يقول له يا ريت اللي انت بتقوله ابونا ابراهيم معاك حق. فيقول له ايه؟ فقال الرب ان وجدت في سدوم 50 بار في المدينه إني أصفح عن المكان كله من أجلهم. خلي بالكم من تعبير من أجلهم. بعض الناس مش بتحب فكرة إنه في واحد عشان خاطر واحد، اللي هي فكرة الشفاعة ببساطة. طب إيه رأيكم في تعبير من أجلهم؟ مش ده يؤكد في حكاية الدالة؟ طلبت البار إيه؟ تقتدر كثيرا في فعلها، ومن أجل البار يستفيد من حوله. لكن تاني بقول اذا كان اللي حواليه ده مش هيتوبوا، ده لا يعني ان هم هيخلصوا في السماء عشان خاطره خلاص. مثلا موسى وشعبه، شعبه سيء وجي كذا مرة ان ربنا يغضب عليهم، لدرجة في مرة قال له سيبني يا موسى افني الشعب ده، فقال له لا هتفنيهم وافنيني معاه، قال له انت لا انت حبيبي انت ما اقدرش، فقال له خلاص يبقى تسامحهم عشان، قال له هسامحهم عشانك بس خلي بالك يا موسى هما مش هيوصلوا برضو لان هيفضلوا على عند ده، يا ريتهم يستفيدوا منك، يا ريتهم يمشوا زيك، لكن للاسف هيفضلوا في عنده. فمؤقتا بسبب شفاعة موسى امتد عمر هذا الجيل حوالي 40 سنة في البرية، لكن في الاخر برضو بسبب عندهم لم يدخل من جيل الكبار إلا نفرين يشوع وكالب. نفس الكلام هنا، أبونا إبراهيم يعني خلاص الأبرار بالأخص، لكن هو عاوز يقول يا ريت يعني النعمة تعم على الكل، قال له تعم على الكل لو كان فيها أبرار، لكن المكان كله شر والشر هو اللي كسب واختفى البر من الكل. وطبعا هيطلع لنا في الآخر واحد زي نص بار كده بس اللي هو لوط الوحيد اللي لسه في رمق وبرضه الملائكة نازلين ينقذوا. فيقول هنا أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. في ناس بتبص لربنا على أنه غير عادل في أحكامه، بينما الحقيقة بصلها عارفين لو كان الشعب ده مثلا 1500 كويسين و500 وحشين كنا نقول إيه طيب يبيد الأشرار ويخلي الأبرار، لا ده ربنا مش بس عادل، ده رحيم جدا، لأنه بيقول دول لو 5000 وفيهم 50 بار، 5000 براءة. يبقى إيه رأيكم؟ ده يبقى ظالم ولا يبقى رحيم جدا؟ إذا كان 50 هيعفو عن بلد ما نعرفش كم ألف. لما أبونا إبراهيم لقى أن ربنا بيتكلم بهذه الثقة، واضح أنه إيه، بعت الملائكة في بعرف بيعمل إيه، فحس أن 50 دي رقم طلع منه برضو إيه عفوي، فعاوز يرجع. فقال الرب إن وجدت في سدوم 50 بار في المدينة فإن يصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب. جزاء اللي جاب ورا بقى ابتدى يراجع نفسه وقال نهاري أنا إيه اللي بقوله ده، بكلم ربنا بالطريقة دي، بقول له أنت مش بتعمل عدل، بقول له إزاي يعني تبيد البار والأسيم، هو انفعل في الأول وبعدين اكتشف ده أنا بكلم ربنا. فخجل من نفسه فقال له وهتزعل يا رب، أنا شوية تراب، أنا رماد، أنا مستاهلش أكلمك أساسا، أنا صغير، أنا تطاولت إن أنا أراجعك في أحكامك، بس برضه عندي بحكم الدالة بحكم الصداقة ممكن أقول حاجة تاني. قول يا أبونا إبراهيم. ربما نقص 50 بارا 5. شوفوا الفصال شطارة بس كده. هو لو قال له طب 45، لا هو لما نزلها 5 ل5 ما توزنش، يعني هو جابها في 5، قال له يعني 5 دي مش هتفرق، طب ننقصهم 5. ما هو طريقة العرض نفسها فيها ذكاء وفيها شطار. أتهلك كل المدينة بال5 دلوقتي، بقيت ههلكهم عشان 5؟ ما تقولها صح يا ابونا إبراهيم، هيهلكوا بسبب كذا ألف شرير مش عشان 5. لكن هو حطها بطريقة ايه ذكية، انه لو نقصنا 5 طلعوا ال5 أشرار، البلد كلها تروح عشان ال5، 5 جنب 5000 أشرار. لكن هو ابونا ابراهيم عمل ناصح يعني، بس ايه بيستنصح في حاجة كويس لانه بيحب الناس وعاوز ان ربنا يعفو عنهم. هتهلك كل المدينة بال5؟ فقال لا اهلك، إن وجدت هناك 45. شوف الرد معناه إيه، يعني ما تعملش ناصح علي، مش ههلك عشان 45، يعني بالضبط أنت دلوقتي وصلتها 45، لو 45 بار مش هنهلك. فعاد يكلمه أيضا، يجوز يتمشى شوية وبعدين يراجعوا في الكلام، هما بيتمشوا أصدقاء، فالسكة طويلة والحوار طويل والدالة قوية جدا والصراحة شديدة جدا وحوار تاريخي. ده بيتكلم في مصير شعب، في مصير شعب إلى هذه الدرجة القديسين لهم كرامة عند ربنا، مصير بشر بيشفع فيه. عشان كده في آية في المزمور تقول أعزاء الله ارتفعوا في الأرض جدا. يعني مين ده اللي قاعد مع ربنا بيتكلموا في مصائر الشعوب؟ مين اللي يوصل لكده؟ فعاد يكلمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك 40. فقال لا أفعل من أجل 40. ما هو لأن ربنا بيعرف يحسب، جايب 45 فقال على طول، فقال له طب لو 40؟ قال له ماشي. فقال لا يسخط المولى، يعني ما تزعلش، فأتكلم، يعني اديني فرصة أتكلم تاني. وربنا باله طويل جدا، ده مفيش حد يفصل يحتمل الفصال 3-4 مرات. بس ده يدل أن اللي بيقوله أبونا إبراهيم يجد هوى في قلب الله، يعني ربنا نفسه يكون في شوية أبرار. ربنا لا يشاء أن يهلك أحد ولا يشاء أن يهلك شعب سدوم. ربنا مش فرحته ان الشعب يهلك، بس جت ساعتهم افتروا وعملوا كل الشر وما عادش في امل، لو عاشوا 1000 سنة تاني هيفضلوا في شرهم فخلاص. لكن كأنه قلب ابراهيم شبه قلب المسيح، فسايبه يقول عشان يقول له انت الحسابات دي كلها عدت عليا يا ابراهيم، هو انت هتبقى قلبك احن من قلبي؟ ده انا كنت اتمنى يا ابني، أتمنى يبقوا بس 10، هنوصل ل10 في الآخر، لكن مفيش. والحكاية عمالة تتدهور، ولو سيبنا على كده حتى النفر الوحيد اللي فارق معاك هفقد البر بعد شوية. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم، عسى أن يوجد هناك 30. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك 30. لو واحد فينا مطرح ربنا يقول له: ما وبعدين فيك انت هتستغل بقى الموقف ولا ايه؟ احنا هنفضل نتكلم على طول؟ احنا بنتكلم في شعب، في بلد، في الافات، مش في عشرات. انما ربنا بمنتهى الوداعة يقول له: مش هعمل حاجة لو في 30. فقال: اني قد صرعت اكلم المولى. يكررها تاني. الاباء عجبتهم جدا، الحاحوا على فكرة انا برضو يا رب تراب وانت سيد الكل. المولى يعني السيد. من اكثر الحاجات اللي تخلي ربنا فرحان بكلام الشخص في اي صلاة اتضاعه. اي شخص يدخل لربنا باتضاع حقيقي ربنا يسمع له مهما قال. اللي بيعطل صلواتنا ان احنا بنتكلم بكبرياء، ان احنا مش حاسين ان احنا تراب وان ربنا ده كبير قوي. احنا ساعات نكلم ربنا كده ايه، حتى بدون احترام صدقوني. يبقى الواحد بيسرح وكأنه لا يعنيه جلال الله اللي واقف قصاده. ده انت لو سرحت وانت بتكلم واحد صاحبك يزعل. لكن ابونا ابراهيم بيكلم ربنا بمنتهى الوقار والاجلال والاحترام والخشوع، بالرغم ان له دالة. ودي حتة مهمة قوي، لان في ناس تقول خوف ربنا ما يتفقش مع حب ربنا. لا، ازاي بقى؟ ده خوف ربنا يمشي مع حب ربنا. ابونا ابراهيم بيحبه جدا وبيخافه جدا. بيكلمه يقول له: انت المولى وانا تراب. يبقى فيها مخافة، فيها هيبة، فيها خشوع، وفي حب ودالة وصداقة ما حصلتش لحد تاني في التاريخ زي ابونا ابراهيم. فقال: لا افعل ان وجدت هناك 30. فقال: اني قد صرعت اكلم المولى، عسى ان يوجد هناك 20. فقال: لا اهلك من اجل 20. بتشدش ربنا خالص، ماشي في الفصال عادي. فقال: لا يسخط المولى فاتكلم هذه المرة فقط. هو اللي قفل على نفسه على فكرة، يعني هو اللي كسف من روحه لانه ساق فيها قوي. فهو اللي قال له طب اخر مرة، مش ربنا اللي قال له دي اخر مرة وبعدين، لا، ده ابونا ابراهيم اللي جابها على نفسه، قال له طب اخر مرة. عسى ان يوجد هناك 10. فقال: لا اهلك من اجل، وما تغيرش موقف ربنا. اظن لو كان قال له طب 5 كان هيقول له برضه لا اهلك من اجل 5. لكن هو بقى قال له دي اخر مرة. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم، ورجع ابراهيم الى مكانه. طبعا القصة دي عجيبة جدا. ليه؟ اولا تورينا حاجة شكلها يعني جذاب جدا لنا كلنا. احنا كلنا عندنا مشاكل في اولادنا، في حياتنا، وفي مشاكل اكبر شوية، مشاكل في بلادنا مثلا. اي مشاكل باي حجم مهما كانت عاوزة واحد بس ايه، حبيب ربنا، عاوزة واحد قريب لقلب ربنا، عاوزة واحد يحكي مع ربنا كصديق، عاوزة واحد متواضع يعرف يقول له أيها المولى وأنا تراب رماد، وربنا يسمع، ويسمع إلى أبعد الحدود، لأنه ده مصير شعب. احنا مش بنتكلم في مشكلة صغيرة، مش بنتكلم في معجزة شفاء مثلا، احنا بنتكلم في آلاف مؤلفة. لكن ربنا بيسمع. حاجة تانية، ما تتمناش تبقى أنت واحد من العشرة اللي بسببك قد يعفى عن جيل كامل. يعني حوالينا شر كتير، وحوالينا ناس قصاة القلوب، وقد يأتي عليهم غضب الله. ما تكونش أنت واحد من العشرة الأبرار اللي تنقذ ناسك وجيلك وشعبك بسبب برك. لأنه قيل عن أبرار كثيرين إن العالم محفوظ بسببهم، العالم محفوظ بسببهم. قيل عن الأنبا بولا القديس اللي كان في الصحراء إن مية النيل كانت منتظمة بسبب صلاته، لأن الرجل كان قاعد في الصحراء بيصلي. ربنا بيحب الناس القريبين ليه، وربنا يصادق من البداية. الله يصادق، يعني شخص تقدر تبقى صديقه. لما يقول في سفر الرؤيا، شوف احنا لسه في اول كتاب، في اول سفر، في اول العهد القديم، تعالوا على اخر العهد الجديد، يقول له اسقف من الاسقف، ايه ده، انا واقف على بابك بخبط مستنيك تفتح، ولو فتحت هدخل واتعشى معاك. ايه ده بقى؟ ربنا يسوع بيقول له واحد بيحايله افتح لي عشان ادخل واقعد معاك ونتعشى سوا، ايه العز ده كله؟ لا أهلك من أجل العشرة. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. فجاء الملاكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم. برضو القديسين لاحظوا، لوط ما استحقش يشوف المسيح، فالاثنين ملائكة بس اللي راح، إنما ابونا إبراهيم استحق أن يتمتع بلقاء المسيح ورؤيته والحكاوي معه وكل حاجة. لكن برضو لوط من أجل أبونا إبراهيم اتبعت له الملائكة، والملائكة كانوا ممكن ما يروحوش والنار والكبريت تنزل وخلاص، إنما الملائكة عندهم قرار، أمر إلهي، قبل ما تنزل النار تنقذوا لي ابن أخو إبراهيم، عشان أبونا إبراهيم هيزعل. لو مع أن أبونا إبراهيم هنا زي اللي اتكسف يقول له طب ولوط، زي اللي مكسوف منه، لأن لوط الحقيقة مش ماشي كويس. ولوط لما حصلت الحرب الإصحاح اللي فات كان المفروض يرجع يعيش في الصحراء مع أبونا إبراهيم، ويمكن يكون شاف ملكي صادق وهو بيحتفل بأبونا إبراهيم، إنما للأسف لوط ما تعلمش الدرس. فزي أبونا إبراهيم مش قادر يقول له يا رب لوط، لكن ربنا سامع طلبات لا تقال. ربنا ممكن يسمع صلوات الواحد مكسوف يقولها، فهو عارف ان ابونا ابراهيم بيحب لوط برضه بالرغم من شر، فبعث الملكين كانه استجاب لابونا ابراهيم بالرغم انه ما طلبش. وكان لوط جالسا في باب سدوم، مفارقه جميله. ابونا ابراهيم في اول الاصحاح اللي فات كان جالسا فين؟ في باب الخيمه، وشاف المسيح والملائكه. للاسف لوط جالس فين؟ على باب سدوم. يعني لما يقولك في أي لحظة في عمرك هيبان مستوى حياتك، أنت قلبك فين؟ في الخيمة ولا في سدوم؟ الخيمة يعني غريب في الدنيا، الخيمة يعني راضي بالغلب، الخيمة يعني ملكش في الدنيا نصيب، الخيمة يعني مديها صلاة وخدمة للناس. سدوم معناها شر وفلوس وجسديات وعالم وأكل عقلك. انت جالس فين؟ على باب الخيمة ولا على باب سدوم؟ ادي الفرق الكبير قوي اللي بقى بين ابونا ابراهيم وبين لوط، بالرغم انه عيلة واحدة ولوط زي ابنه. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما، بس لوط لسه في بقايا تقوى، بقايا من شخصية ابونا ابراهيم. فهتلاحظوا ان في تصرفات تحسوا على طول ده ابن ابراهيم. قام لوط جري اول ما شافه بنفس الحماس اللي ابونا ابراهيم جري يقابل الثلاثه، وسجد بوجهه الى الارض وقال يا سيدي ميل الى بيت عبدكما. يمكن الوحي الالهي ذكر قصه ابراهيم قبل قصه سدوم عشان يقول لنا بصوا التربيه بتعمل ايه. بالرغم ان لوط اتملى لخبطه من العالم اللي عايش فيه بقاله 20 سنة ده، انما اللي اتربى عليه من صغره كرم الضيافه اللي شافه فعم إبراهيم، والإقبال على الخدمة، وحب الناس، والسخاء في الكرم، كل ده لسه فيه. يبقى لسه ما تشالش الحاجات الحلوة. في آية جميلة قوي يقولها الحكيم، يقول رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. ففي بقايا تقوى في قلب لوط، لكن لوط كان عنده نقط ضعف كتيرة، أهمها أن هو كان أضعف من أنه ياخد قرار بالرجوع لابونا ابراهيم. ده اخطر قرار معرفش ياخده. كان لازم يا لوط ترجع، بدل الدنيا كلها شر كنت سبت الشر ده وجريت على عمك. يا سيدي ميل الى بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. نفس الدعوه اللي دعاها ابونا ابراهيم للزوار الثلاثه. فقال لا ليه؟ لان هم الحقيقه عارفين اللي فيها بقى، جو هنا غير جو خالص أبونا إبراهيم، يعني مش هيقولوا قبلنا عزومة أبونا إبراهيم نقبل عزومة لوط، لا، بس لوط بيته غير البيت التاني، الخيمة اللي فيها سارة دي غير خالص البيت اللي فيه الشر. لا بل في الساحة نبيت فألح عليهما جدا. يبقى لوط زي اللي ايه نفسه يعمل حاجة حلوة. ساعات الواحد يكون من كتر شره بيبقى نفسه يعمل حاجة يعني زي اللي يقدم بها اعتذار لربنا، معرفتش يا رب اعمل الصح قوي، بس اقبل مني الصح ده، اقبل مني المحاولة دي، معرفتش اقنع بناتي نرجع تاني الصحراء، خلاص مسكوا في البلد دي وتأثروا بيها وعملوا اصحاب وعاشوا في الخطية وانا مش قادر عليهم، مش قادر عليهم خلاص، فانا مرتبط بيهم ومش عارف اطلع من البلد دي، على الاقل عاوز اعمل حاجة ترضيك. فمال اليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فاكل. برضو قد يكون لولا الحاح لوط في دخلة الملكين ما كانش لوط ده عدى من النار، لان انتوا عارفين بقية الحكاية ان الملكين دول هم اللي هيصونوا لوط من النار والكبريت. فزي اللي كان اختبار، هل يا لوط هتمسك في الملائكة وتعزمهم وتدخلهم بيتك، هم دول بقى اللي ايه هيسطروا عليك وقت اللزوم. فلو ما كانش ألح لوط عليهم ودخلهم يمكن لما كان يجي النار والكبريت يبقى خلاص لوط زيه زي غيره. وقبلما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ. هم طبعا شكلهم في الظاهر رجال عاديين، رجال زوار غرب، وعلى فكرة دول وصلوا بالليل لأن هم مش جايين بقى إيه زي أبونا إبراهيم في نص النهار كده، لا، مع لوط ده تبع الليل دلوقتي، أبونا إبراهيم في النهار لأن أبونا إبراهيم في النور. كل الشعب من أقصى جايين ليه الناس دول؟ جايين يضيفوهم، جايين لحاجة سيئة جدا تورينا مستوى هذا الشعب من الخطية. لأن النهاردة في بعض الناس الغربيين اللي يحبوا يعترضوا على الإنجيل وخلاص، يقول لك إزاي إذا كان ربنا ده عادل يحكم على شعب بالإبادة كده؟ طب شوفوا الشعب ده شكله إيه قبل ما تتكلم. ده شعب أي غريب يتلذذوا بالاعتداء عليه جنسيا قبل ما يموتوه. ده شعب طبيعي؟ ده الحيوانات ما بتعملش كده. وبعدين ده بيعتدوا اعتداءات منحرفة، يعني دول الرجالة اللي جايين، يعني البلد كلها بقت كده، كلهم مخهم لخبط، كلهم أصبحوا أقل من الحيوانات، ده الحيوانات ما بتعملش كده. يبقى لما يباد مثل هذا الشعب هل حد يقول له يا رب حرام؟ حرام ازاي؟ ده حرام يعيشوا، لأن دول أصبحوا حيوانات متوحشة. فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. طبعا من نقاوة أسلوب الإنجيل، لأن الوحي ما يحبش يستخدم ألفاظ وحشة، طبعا كلمة لنعرفهما ده التعبير بس إيه مهذب عن قصة الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه. برضو لوط عمل حركة رجالي كده، رجولي، يعني زي اللي قال لهم لا أنا مسؤول عنهم، محدش يأذي الناس ضيوفي. وقال لا تفعلوا شرا يا إخوتي. شوفوا كمان العرض اللي يعرضه لوط، يورينا حتى أنت لوط بتتكلم اللغة دي، في أب بيعمل كده؟ في إنسان عاقل يقول كده؟ هو ذالي بنتين لم تعرفا رجلا، أخرجهما إليكم وفعلوا بهما كما يحسن في عيونكم. ده بيعرض شر أقل، ما هو ده الدنيا بالظبط ماشية كده دلوقتي. العالم الغربي ما اكتفاش بالزنا، وما اكتفاش بأنه حلل السقط، وما اكتفاش بحاجات كتير، دلوقتي بيحلل الشذوذ، واللي يقدر بس يعلي صوته ويقول حرام ولا خطيه يرفع عليه قضية ويسجنوه إلى هذه الدرجة. ونفس سكة سدوم وعمور، الشيطان لا يكتفي بشر، فأصبح مجرد الاعتداء على البنات ده عادي، ده ما يعتبرش شر، ده لوط بيعرضه كمحاولة لتجنب مصيبة أكبر. أنا عارف إن ودانكو تعباك وأنتوا بتسمعوا الكلام ده مش كده؟ بس للأسف هو ده العالم الذي وضع في الشرير، عشان لما ينزل عليه نار وكبريت محدش يقول مش عادل. لا عادل طبعا، عادل، لأن دول بيعملوا كده في عيالهم، دول بيولعوا في أولادهم، دول كانوا يربطوا الطفل ويحرقوه ويرقصوا حواليه بالسعادة، وأبوه هو اللي واقف مبسوط إنه بيولع في ابنه. عبادة الشيطان والوثنية، طب ده خلاص كده ما بقوش بني أدمين عشان نزعل عليهم يوم ما يفنوا. هو ذا لي ابنتان لم تعرف رجلا أخرجهما إليكم ففعلوا بهما كما يحسن في عونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما قد دخل تحت ظل سقفي. فقالوا ابعد إلى هناك، امشي، احنا هناخد على كلامك كله، احنا هناخد برأيك أساسا واحنا بنستأذنك. ثم قالوا جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما. ما هو مع أخلاق الفساد تيجي أخلاق العنف والتهكم وكل شيء، ما فيش أي قوانين رادعة ولا في حقوق بقى ولا في لغة فيها إنسانية، ما فيش كلام زي كده، فأنت مالكش كلام أساسا. الآن نفعل بك شرا أكثر منهما، وابتدوا إيه؟ هيئزوا لوط ذاته. فألح على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان أيديهما وأدخل لوط إليهما إلى البيت وأغلق الباب. هنا الملاكين اتصرفوا، وده اللي ربنا احنا لما بتبقى الشر كده زيادة بنقول له رب فيش غيرك يتصرف، لا في قوانين ولا في يعني وقت اللزوم، الشر بيبقى القوانين بتخدم عليه ساعات، ففي وقت كده لازم الملائكة هم اللي يتدخلوا. فالملائكين سحبوا لوط وقفلوا الباب، وطبعا وقفوا وراه فمحدش يقدر يدخل طالما الملائكة واقفين. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهما بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب. ضربة العمى أيضا تحمل معنى أن الشر بيعمي الناس، الشر بيخلي الإنسان مش طبيعي، كأنه أعمى مش شايف حاجة صح، مش شايف حاجة طبيعية، لأن اللي بيطلبوه ده حاجة مش عادية. لما أصيب شاول الطرسوسي بالعمى كان ربنا عاوز يفوقه وينبهه، أنت بقالك سنين أعمى، أنت بتعذب شعبي وبتحبني في نفس الوقت، منين بتحبني وبتعمل كده في ولادي؟ فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط من لك أيضا ها هنا؟ الرجلين اللي هم الملاكين، أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان. إذن الملاكين جايين يعرضوا عرض في منتهى يعني الأدب والسخاء، قالوا له شوف يا لوط، عشان خاطرك، ما عشان خاطر إبراهيم احنا جينا لك، وعشان خاطرك انت شوف مين تحبه يخلص على حسك. ما هي بنفس المعنى برضه، شو لم كل حبايبك واحنا مش هنيجي جنبه، يطلعوا من البلد قبل ما ننزل النار. نفس فكرة الدالة، الشفاعة، المكانة، انه فكرة من اجلك. فالعرض على لوط دلوقتي هات كل الناس، ما هو بس الناس مش هترد. عشان كده نوح لو تذكر وقت الطوفان كان نفس العرض، يا نوح لم حبايبك، مين دخل الفلك؟ كان نوح ومراته والتلات ولاد ومراتته، دول بس اللي عندهم بصيص ايمان، خدوهم ابونا نوح ودخلوا الفلك. فهنا يا لوط شوف بقى خبرتك وتاريخك مع عيلتك، هل ليك مكان عندهم؟ هل بيحبوك وبيحترموا رأيك؟ لو هيسمعوا لك تبقى نجحت، لو مقدرينك تبقى نجحت. فراح لوط طبعا يدور على كل الناس، لوط مصدق، كل من لك في المدينة أخرج من المكان. خلي بالكوا العرض مفتوح، كل من لك، يعني لو جاب نص البلد، نص البلد لو صدقوا لوط وطلعوا بره البلد ما كانش يحصل لهم حاجة. كله متأجل لغاية ما لوط يشوف ناسه. لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان. يبدو أن كان في كلام على البنات، لأنه بيقول في نص الكلام الأولاني بناتي لم يعرف رجلا، يمكن كان في اتفاق، ويمكن بعض قال ما نعرفش لوط كان بيقول كده وخلاص ولا لا، إنما زي اللي دخل في علاقات نسب من أهل سدوم، هذه برضو مصيبة، اللي يعيش في جو كله شر هيناسب الأشرار فهيطبع بطبعهم. وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهار. آية مهمة جدا، يعني ضحكوا عليه، بصوا له كده أنت اتجننت، إيه اللي بتقوله ده، نار إيه وكبريت إيه وهلاك إيه، ما احنا عايشين والبلد كويسة، حصل لها إيه يعني. فكان كمازح. أحيانا الواحد يقول للناس يا ناس صدقوني في جهنم، يقولوا له لسه في ناس متخلفة كده بتقول في جهنم، يقول لهم ده ربنا بيغضب على الشر، في حد لسه مصدق حكاية ربنا والخير والشر والكلام ده بره يعملوا كده. اللي يجيب سيرة ربنا ولا يجيب سيرة الإنجيل ولا يجيب سيرة الدينونة يسخروا منه يستلموه ويبقى مازح في أعينهم ويعتبروه راجل مش طبيعي متخلف منه بيقول كلام زي كده. ما هو الشيطان بيوصل الناس إلى هذه الدرجة من العمى عشان يبقوا مقتنعين تماما بعكس الحقيقة، عشان ما يشوفوش الحقيقة. فكان كمازح في أعين أصهاره. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين، على الأقل الناس اللي ليه كلمة عليهم، لألا تهلك باسم المدينة. ولما توانى حتى لوط، ما هو محدش مشجعه ولا مراته وبناته مشجعين، محدش مصدق، ولأنهم مش مصدقين فمش واخدين الموضوع بجد فبيتلكعوا. والفجر عمال يطلع ويبدو هم عندهم معاد من ربنا انه في معاد لازم ينزل فيه النار، فهم زي اللي قلقانين عليه. لما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأتي وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه. آية جميلة يا رب، لما تلاقينا متوانيين امسك بايدينا بايدين ملايكة وشدنا شد لحسن ده احنا بنتدلع. صحيح لما الواحد يبقى متواني في صلاته ومتواني في خدمته ومتواني في حياته ربنا ممكن يبعت له ملايكة يجروه جر عشان يفوقوه. خايفين علينا الملايكة، خايفين علينا الملائكة، متأكدين من اللي هيحصل، إنما إحنا إيماننا ضعيف للأسف، فمش شايفين الحقيقة، مش شايفين إن العالم مضعف الشرير، ومش شايفين إنه فعلا في نار. بيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، يبقى الله يشفق على لوط. طب لوط عمل إيه كويس يعني؟ ده لوط ده للأسف فشل في تربية بناته وناسب الأشرار ومعرفش يأثر في الناس اللي حواليه، وما رجعش لأبونا إبراهيم. لم ينظر الله إلى كل أخطاء لوط، ولكن نظر إلى موقف واحد، أن لوط صدق الملائكة، أن لوط سطر أو حام عن الملائكة، فدى الملائكة، طلع يقول لهم إياكم والرجالة دول. هذا الموقف اللي يدل على بقايا تقوى ربنا نظر إليه. لكن إن كان على لوط، لوط عمل حاجات كثيرة أوي غلط. لشفقة الرب عليه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة. شدوهم شد كده وطلعوا. برضو الواحد يستغرب، ما قالش الكتاب خرجوا ازاي وسط الناس المتعبين اللي حواليه، طبعا كلهم اتضربوا بالعمى، لكن يعني هل الملائكة دول خطفوهم خطف كده وطاروا، ولا طلعوا متسحبين؟ لكن ازاي خرجوا من لغاية البلد محدش حس بالأربعة دول. وضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجهم إلى خارج أنه قال اهرب لحياتك. في ملاك منهم قال له اهرب لحياتك، لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لألا تهلك. والكلمة دي برضو نقف عندها. يعني الملاك خدك لأول السكة برة وطلعك برة الدايرة الخطر قوي، لكن لسه المنطقة كلها هتتحرق فممكن يصيبك حاجة، فاهرب كمل بقى. ربنا يبدأ معانا خطوات قد لا نستطيعها، ربنا ممكن بملائكته يعمل معانا حاجة احنا فعلا ما نعرفش نعملها، بس يفضل يقولك اهرب. انا مش طالب منك كتير، انا كل اللي طالبه منك اهرب لحياتك. الكلمة دي تتقال في مواقف كتير قوي، تبقى قاعد في قاعدة بطالة وهيقولوا كلام غير لائق وتسمع صوت الملاك بيقولك ايه اهرب لحياتك، تبقى داخل على زعلة وصوت عالي وغضب وهوسة والملاك يقول لك اهرب لحياتك، تبقى في عرض كده في موضوع شكله كده مش حلال وشكله مش مستقيم والملاك يقول لك اهرب لحياتك، يبقى في مناظر رديئة كده اهرب لحياتك، وبعدين يقول له لا تنظر إلى وراءك. للأسف في واحد لما يبتدي يمشي مع ربنا ساعات مخه كده يقول له مش خسارة اللخبطة اللي كنا عايشين فيها، يتحسر على ماضي هو أساسا ماضي أسود وما فيهوش حاجة عدلة. زي واحد طلع من الإدمان مثلا يشغله عقله، برضو الواحد كان بينبسط، بتنبسط إيه ده كان سم كنت هتضيع. واحد يطلع من علاقة رضية وبعدين يقول برضو ازاي لا تنظر الى وراءك، اياك تنظر بص ورا، بدل خدت خطوة ما ترجعهاش ما تضيعش نفسك. طبعا احنا كلكم عارفين مرات لوط مش هتقدر على الحتة دي، يبقى الملائكة كانوا عارفين وكان معاهم حق. لا تنظر الى وراءك ليها مغزى، لان في ناس تمشي خطوة كويسة وبعدين تستخسر وترجع تاني الخطوة دي بنظرة للوراء. نظرة للوراء يبقى ده شخص ما يستاهلش يكمل خلاص، ده ما ينفعوش بقى الخلاص، لان بعد ما شاف كل العز ده تدخل الهي وشفقة الرب عليه وشغل ملايكة وبعدين يبص ورا، ده مش وش نعمة بقى. وبعدين يقول له لا تقف في كل تلك الدائرة، اهرب الى الجبل لألا تهلك. تعبير ما تقفش في كل الدائرة ده مليان معاني. ليه؟ في واحد يقول طب انا مش هعمل دي بس معلش سيبولي دي، يعني يمسك العصايه من النص. لا ما ينفعش مع الغلط كده، مع الشر لازم تطلع براه خالص، بره دايرته كلها، بره المكان ده كله، بره الموضوع ده تماما، لانه الدايره كلها هتتلخبط هتتلوث هتتحرق. فاهرب ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل. الجبل دايما إشارة للمسيح أو للكنيسة، اهرب للجبل لألا تهلك. الجبل شكله جاف مفهوش مدينة زي سدوم، بس المدينة بتاعت سدوم هتتحرق. الجبل اللي شكله جاف ده والعيشة في الجبل قاسية، بس الجبل هو اللي هيقعد. كمان من الباب الضيق بتاع ربنا، بس ده باب السماء، إنما الباب الواسع بتاع الدنيا باب جهنم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة، اهرب لحياتك لا تنظر إلى وراءك، فاكر؟ إلى حياتك لا تنظر إلى وراءك، كمان مرة اهرب لحياتك لا تنظر. تفضلوا نصلي.